بركاته. محبوبة صالحي معكم في نشرة الأخبار، أبدأها بالعناوين. حرس الثورة الإسلامية يؤكد قيام محور المقاومة بكل ما يجب عليه في معركة غزة التاريخية. الصحة الفلسطينية تقول إن سلطات الاحتلال حولت مجمع الشفاء إلى منطقة حرب. 3 شهداء بقصف مسيرة لمخيم جنين في الضفة الغربية، والاحتلال يحاصر مستشفى ويطالب بإخلائه. تفاصيل النشرة. أكد قائد قوة القدس بحرس الثورة الإسلامية وقوف محور القدس والمقاومة خلف فلسطين وشعبها ومقاومتها وعدم سماحهم للعدو من بلوغ أهدافه القذرة. العميد إسماعيل قاني وفي رسالة للقائد العام لكتائب القسام محمد الضيف أكد أن إيران وضمن استمرارها في الحماية والدعم المؤثرين للمقاومة ستقوم بكل ما يجب عليها في هذه المعركة التاريخية، وقال إن ضربات المقاومة أثبتت قدرتها على المبادرة والابتكار وضعف وهشاشة الاحتلال، لافتا إلى أن غزة تدافع اليوم عن شرف الأمة وعزتها، وأن دخول مجاهديها للأقصى بات أقرب من أي وقت مضى. أعلنت الصحة الفلسطينية أن سلطات الاحتلال حولت مجمع الشفاء إلى منطقة حرب، محذرة من أن الوضع خطير جدا. وأكدت الوزارة أن هناك عمليات حفر وتفتيش يقوم بها الاحتلال في مجمع الشفاء، وأضافت أن قوات الاحتلال ترفض خروج الكوادر الطبية أو المرضى، وشددت على أن الطواقم الطبية والمرضى والنازحين يكافحون الموت بسبب عدم توفر أي شيء من أساسيات الحياة، محذرة من مخاطر فقدان المزيد من الأطفال الخدج. بدوره أكد مدير مستشفى الشفاء الدفن 80 جثمانا، بينما سحب الاحتلال بقية الجثامين التي كانت في الطرقات أو الثلاجات. دعا مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان إلى تحقيق دولي في انتهاكات الحرب بقطاع غزة. بدورهم أكد خبراء من الأمم المتحدة أن الانتهاكات الجسيمة التي ارتكبها الاحتلال ضد الفلسطينيين ولا سيما في قطاع غزة تشير إلى حدوث إبادة جماعية. من جانبه قال المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان إن الاحتلال أطلق أكثر من قذيفة مدفعية تحتوي على الفوسفور الأبيض المحرم دوليا على مناطق مأهولة بالسكان في غزة منذ بدء العدوان، ووثق الأورومتوسطي استخدام الفوسفور الأبيض عشوائيا، وهو مادة حارقة يمكن أن تسبب معاناة مدى الحياة. أعلنت كتائب القسام استهدافها 5 آليات عسكرية لجيش الاحتلال بقذائف الياسين 105 أثناء محاولتها التسلل إلى غرب بيت لاهيا، محققة إصابات بصفوف الاحتلال. وأكدت الكتائب تدميرها أكثر من 20 آلية صهيونية على جميع محاور التوغل في قطاع غزة، مشيرة إلى قضائها على قوة للاحتلال كانت متحصنة داخل أحد المباني في بيت حانون. إلى ذلك أكدت مصادر محلية وقوع اشتباكات أضارية بين مقاومين ووحدات الكيان في مناطق شمال قطاع غزة، في حين تبنت سرايا القدس استهداف مستوطنة نيرعوز بغلاف غزة برشقة صاروخية مركزة. يقود زعيم المعارضة في الكيان الصهيوني يائير لابيد تحركات للإطاحة بحكومة بنيامين نتنياهو وتشكيل حكومة جديدة، ويأتي ذلك فيما أفاد استطلاع الرأي للصحيفة معاريف الإسرائيلية بتراجع قوة حزب الليكود الحاكم إلى 17 مقعدا في الكنيسة، وتعاظم قوة حزب بني غانتس إلى 42 مقعدا. للمزيد بهذا الشأن نتابع التقرير التالي.
يبدو أن تداعيات عملية طوفان الأقصى ستطال الجميع، فعلى الرغم من اتجاه البعض إلى أن هذه العملية فرصة لتوحيد الصف الإسرائيلي وتخفيف الضغوط الداخلية التي يواجهها الائتلاف الحكومي، إلا أن هذا لا يمنع التداعيات لهذه العملية على استقرار الحكومة الإسرائيلية اليمينية. رئيس المعارضة الإسرائيلية يائر لبيد دعا إلى الإطاحة برئيس الحكومة الحالي بنيامين نتنياهو وتشكيل حكومة جديدة، وقال لبيد أن حزبه سيوافق على الانضمام إلى حكومة تحت قيادة الليكود لكن برئاسة مرشح آخر، وأضاف أن هذه الحكومة عاجزة عن القيام بمهامها وأن تل أبيب تحتاج إلى تغيير. وهذه هي المرة الأولى التي ينادي فيها لبيد لإطاحة نتنياهو منذ بداية العدوان، ويأتي موقف لبيد هذا بعد يوم واحد فقط من مقابلة أجرته معه إذاعة الجيش الإسرائيلي، قال فيها أن هذا ليس الوقت المناسب لتغيير رئيس الحكومة. وفي وقت سابق كشفت القناة 13 الإسرائيلية عن نقاش يدور بين وزراء وأعضاء الكنيسة من حزب الليكود حول الإطاحة بزعيم الحزب رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو من خلال الدفع نحو التصويت على حجب الثقة عنه. وأشارت القناة إلى أن هذا الأمر بات أكثر جدية في الأيام الأخيرة، وأن عدد الوزراء وأعضاء الكنيسة الضالعين في المشاورات بات أكبر، كما بدأوا بإشراك قادة أحزاب من المعارضة في هذه القضية. ولفتت القناة إلى أنه في حال نجاح هذه المحاولة بإزاحة نتنياهو فسيتغلد منصب رئيس الحكومة أحد كبار أعضاء الليكود على أن يتعهد بعدم الترشح للانتخابات التالية، ستحتاج هذه الخطوة إلى دعم من قبل أعضاء المعارضة بما في ذلك الأحزاب العربية.
اقتحمت قوات الاحتلال عدة مدن وبلدات في الضفة الغربية فجر اليوم، أسفر عن وقوع مواجهات خلال التصدي لآلية الاحتلال وقوته في محاور اقتحاماتها. وفي جنين أفادت مصادر طبية باستشهاد 3 فلسطينيين وإصابة آخرين جراء قصف الاحتلال بطائرة مسيرة مخيمة جنين. في وقت تحاصر قوات الاحتلال مستشفى ابن سينا قرب المخيم وتطالب العاملين فيه بإخلائه، كذلك اقتحمت قوات الاحتلال بلدة قصر جنوب مدينة نابلس واحتجزت عددا من الشبان، كما أصيب 3 أطفال برصاص قوات الاحتلال خلال مواجهات اندلعت في بلدة بيتا جنوب نابلس. شن الكيان الصهيوني مجددا عدوانا جويا على نقاط عديدة في محيط العاصمة دمشق من اتجاه الجولان السوري المحتل. مصادر عسكرية سورية أكدت تصدي الدفاعات الجوية للصواريخ الاحتلال فوق ريف دمشق الجنوبي، ما أدى إلى إسقاط معظمها، لافتة إلى وقوع بعض الخسائر المادية جراء هذا الاعتداء. وافق الحزب الحاكم في جنوب أفريقيا على مقترح للبرلمان يدعو إلى إغلاق سفارة الكيان الصهيوني وتعليق العلاقة الدبلوماسية معه حتى يوقف قصفه الهمجي على قطاع غزة. يأتي ذلك بعد استدعاء حكومة البلاد في وقت سابق دبلوماسيها من كيان الاحتلال للتشاور على خلفية الوضع الحالي في المنطقة. وكان رئيس جنوب أفريقيا وكبار المسؤولين بوزارة الخارجية قد وجهوا انتقاداتهم للكيان الصهيوني، كما طالبوا المحكمة الجنائية الدولية بفتح تحقيق معه حول جرائم الحرب التي ارتكبها في غزة. إلى العناوين. حرس الثورة الإسلامية يؤكد قيام محور المقاومة بكل ما يجب عليه في معركة غزة التاريخية. الصحة الفلسطينية تقول إن سلطات الاحتلال حولت مجمع الشفاء إلى منطقة حرب. 3 شهداء بقصف مسيرة لمخيم جنين في الضفة الغربية، والاحتلال يحاصر مستشفى ويطالب بإخلائه. في أمان الله.
سلام على أنوار ظهورك التي ينتظرها العالم. العدل المنتظر.
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الخلق خاتم النبيين وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. الإمام المهدي لا يأتي بدين جديد، لأن دينه هو دين خاتم الأنبياء محمد صلى الله عليه وآله وسلم. قد يبدو غريبا في آخر الزمان، ولكنه هو دين الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله والإمام المهدي عجل الله فرجه. أهلا وسهلا بكم مستمعين الأفاضل في برنامج العدل المنتظر. كما يسرني أن أرحب بفضيلة الشيخ سليم المولوي، أستاذ في الحوزة العلمية في قم المقدسة. أهلا وسهلا بكم سماحة الشيخ، وشكرا على حضوركم.
حياكم الله وأهلا وسهلا بكم.
مولاي الكريم، نذهب إلى فاصل ونعود معكم لنبدأ البحث. نعود مجددا مستمعين الأفاضل إلى برنامج العدل المنتظر مع سماحة الشيخ سليم المولوي، أستاذ في الحوزة العلمية في قم المقدسة. سماحة الشيخ، لو سمحتم، ما هو المعنى لعمود النور؟ تفضلوا.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم من الآن إلى قيام يوم الدين.
اللهم صل على محمد،
اللهم صل على محمد وآل محمد. عمود النور كما يقول في الروايات أنه هذا عمود النور، هو الاتصال المباشر ما بين الله سبحانه وتعالى وما بين الأئمة عليهم أفضل الصلاة وأتم التسليم. لما؟ على اعتبار أن الاتصال ما بين الله وما بين الأنبياء والرسل يا ما يأتي عن طريق الإيحاء، يا ما عن طريق الوحي، يا ما عن طريق المكاشفة، يا ما عن طريق عن الوحي، عن النوم أحيانا، وعن الرؤى، وعن كثير من الأمور. هذه كلها متعارفة وواردة، وحتى في قضية مريم عليها أفضل الصلاة والسلام أيضا أرسلنا ملكا، وهذا الملك جاء بصورة بشر وأوحى لها ما يوحى من الله سبحانه وتعالى. لكن أهل البيت كانت لهم خصيصة وخصوصية خاصة بهم. لما؟ لأنه على اعتبار آخر الزمان أولا، ثانيا أنهم هم عندهم ما عند الأنبياء وزيادة. لما عندهم ما عند الأنبياء وزيادة؟ لأنه أهل البيت باعتبار أنهم أوصياء آخر الأنبياء، فالعلم الذي عند آخر الرسل الأنبياء هو عندهم. فالاتصال ما بين الله وما بين آخر الأنبياء وآخر الأوصياء باعتباره ماذا؟ نبي ورسول وإمام. فالاتصال بالأئمة كذلك، وهذا وارد في حديث الرمانة والتي جاء بها من الجنة وقسمها إلى نصفين. الرسول الأعظم أعطى نصفها لعلي بن أبي طالب والنصف الثاني له، فقال هذا نصفي وهذا نصفك، كل ما لي لك، إلا أنه لا نبي بعدي. إذن أنت تسمع وترى، نعم، لكن لست بنبي كما في قضية الغار. فالاتصال يجب أن يكون ما بين الله وما بين الأئمة، يختلف عما كان هو عند الأنبياء وعند الرسل. ولذلك نحن عندما نأتي ونسمع ونرى في قضية حديث الكساء، حديث الكساء لو نحن ألقينا نظرة عن السند، تقول فاطمة الزهراء الحديث كيف كان عن الزهراء عن الله، إذا رجعنا عن الزهراء عن الله سبحانه وتعالى، ليس بواسطة،
أبدا، مباشرة
مباشرة. فإذا بالنسبة لمريم كان بواسطة، الله تكلم معه لكن بواسطة، لكن مع الزهرة كان بالمباشر. فألهل للبيت عليهم أفضل الصلاة والسلام، لابد أن يكون الاتصال ماذا؟ بالمباشر. فالله جعل هذا العمود وهو ما يعرف بعمود النور، يتشعب إلى شعبتين، شعبة لأي شيء يراه، لشعبة ثانية أي شيء يريد أن يسمع يسمع. وهذا جميل. وارد في علم الإمام باب الكافي، عندما في ندخل في باب العلم علم الإمام، أنه يقول في أحد الحديث إذا أراد الإمام أن يعلم علم، ففصل كامل في هذه المسألة. فإذا كيف يعلم؟ يعلم بهذه الواسطة، الله من عليهم وأفاض عليهم هذه الخصوصية بأن يكون إذا أرادوا شيئا نظروا إلى هذا العمود، إذا أرادوا أن يسمعوا شيئا، إذا هم أرادوا، هم
أحسنتم.
أرادوا، لا أنه بالجبر، هم أرادوا، إذن استعدادهم للأمر. فلذلك أنه هذا جاء عن طريق عمود النور.
أحسنتم أحسنتم فضيلة الشيخ بما تفضلتم من معلومات، اسمح لي بفاصل ونعود إليكم أعزائي المستمعين، فاصل ونعود إليكم. مستمعينا الكرام، قبل الفاصل كان المحور حول عمود النور، المحور الثاني القضاء والقضاة في دولة الإمام المهدي عجل الله فرجه، تفضل.
إذن هذه الدولة المباركة، دولة الإمام، دولة العدل المنتظر، هذه الدولة المباركة الإلهية المفاضة من قبل الله سبحانه وتعالى، بينا في الحلقات السابقة تكون في أعلى مراتب العطاء وأعلى مراتب البناء وأعلى مراتب القيادة. طبعا القيادة في مسألة العادل وهي شعارها العادل، يملأ الأرض قسطا وعدلا كما ملئت ظلما وجورا، إذن أساسها العادل. فالعدل بأيدي من؟ لابد أن يكون عنده قضاة، وهؤلاء القضاة موسمون بكل مراتب الدقة والفهم والقول الفاصل فيما يخص العباد.
القضاة هم من البشر ولا من الملائكة؟
لا، القضاة هم من هؤلاء 313. هؤلاء نعم 313 و50 امرأة. هؤلاء هم الذين يتولون تلك القيادة. وهؤلاء كما سوف يتبين لنا أيضا يكون اتصالهم عن طريق ماذا؟ عن طريق العلم الخفي بهذه الأمور من خلال الروايات التي سوف تكون بين أيدينا. فالقضاء، مسألة الأحكام القضائية، هي ماذا؟ هي مسألة جدا مهمة في بناء الدول، على اعتبار أنه القضاء من الأمور المهمة في نظام أي نظام سياسي وحكومي. لماذا؟ لأن هي التي تفصل الحق عن الباطل، وبالتالي هي التي تؤدي إلى ماذا؟ أما إلى شقاء الدول أو إلى سعادة الدول. ومن خلال نعم القضاء والقضاء والقضاة والأحكام فيتحقق العادل. إذن بالعادل قامت السماوات والأرض. فنحن نرى في الأزمنة السابقة والأزمنة التي نحن نعيش فيها مشكلتنا أين؟ مشكلتنا في القضاء. لذلك أمير المؤمنين عندما جاء إلى عياض قال ولا شريح، قال له يا شريح لقد جلست مجلسا لا يجلسه إلا نبي أو وصي نبي. إذن فليسمع القضاء، فليسمع القضاة أنه بأي مرتبة، بأي مرتبة هم، في أي موضع هم،
بأي مكانة،
أي مكانة هم، بأي قول يتلفظون ويقولون. إذن هذه الأنظمة الموجودة تحكم بما أنزل الله أو تحكم بما أنزلت قريحتهم وكتب حكامهم وطغاتهم، هذه القوانين التي هم يقولون ويفتون بين الناس بهذه الأمور. إذن مسألة القضاء مسألة جدا مهمة في بناء الدول. فلذلك الله سبحانه وتعالى جعل هذا الأمر أمرا إلهيا بحتا يسدد القضاة الذين قد اختارهم الإمام بالدقة، وهم من هؤلاء 313 الذين هم ماذا؟ أصحاب الإمام يعتمد عليهم في بناء هذه الدولة. هؤلاء 313 و50 امرأة، هؤلاء هم الحد الفاصل في بناء الدولة. اختار منهم مجموعة، الذين هم على رأس هذه المجموعة يكونوا قضاة. إذن هذه الدولة التي هي تتسم بالعادل يكون فيها قضاة كالسيف عادلون، وهم ماذا؟ من أعدل العالم في تلك الفترة. طبعا على رأسهم الإمام، هو أعدل من يكون في تلك الدولة.
نعم، أحسنتم فضيلة الشيخ. اسمح لي بفاصل ونعود لنكمل البحث. أعزائي المستمعين، فاصل ونعود إليكم. نعود مجددا مستمعين الأفاضل إلى برنامج العدل المنتظر مع سماحة الشيخ سليم المولى، أستاذ في الحوزة العلمية فيكم المقدسة. قبل الفاصل كان يتحدث سماحته حول القضاء والقضاة في دولة الإمام المهدي عجل الله فرجه الشريف. تفضلوا.
واقعا أنه الروايات التي وردت في أهمية القضاء وأهمية القضاة في بناء الدول، الروايات باعتبار أنه أهل البيت هم من يكونون على رأس دولة الإمام المهدي عجل الله فرجه وسهل مخرجه الشريف، فوردت لدينا روايات عدة بهذه الخصوص.
لا.
نبدأ أولا بالرواية التي وردت عن أمير المؤمنين بأبي وأمي، قال: العدل ميزان الله.
لا.
الذي وصفه في الخلق ونصبه لإقامة الحق. هذا في غرر الحكم الجزء الأول صفحة 222. فإذن مسألة الميزان والعادل واحدة من أهم الأمور التي أرادها الله في هذه الخليقة. الرواية الثانية وردت عن أمير المؤمنين عليه السلام قال: العدل يصلح الرعية، وإلا هذا منطوقا مفهوما غير العادل يفسد الرعية. فالعادل إذا كان هنالك عادل في بلد ما الرعية تصلح، أما غير ذلك فيكون الفساد في هذه الرعية. فنحن أي دولة إذا أردنا بناءها لابد نلتفت إلى مسألة القضاء ومسألة القضاة، علينا أن نهتم بهذا الأمر حتى إذا أردنا أنه نسير إلى تحقيق العدالة وتحقيق بناء المجتمعات الطيبة والمجتمعات التي هي تكون في أعلى المراتب، أن يكون اهتمامها أكثر من غيره في قضية.
نعم، إن كان القاضي هو فاسد فالمجتمع
فاسد.
نعم.
وإذا لأنه القضاة هم على رأس الهرم.
نعم.
هم على رأس القائمة. نعم.
تفضل.
الرواية. وقال أيضا أمير المؤمنين
عليه السلام:
ما عمرت البلدان بمثل العدل. أي بلد بدون عادل يكون ماذا؟ نتيجة الخراب. لكن كيف يكون العادل؟ ناتج عن القضاء. هذا أيضا في غرر الحكم الجزء الثاني صفحة 741. رواية عن الإمام الصادق عليه أفضل الصلاة والسلام قال في قوله تعالى: اعلموا أن الله ماذا؟ يحيي الأرض بعد موتها، في سورة الحديد. نعم. قال عليه السلام: العادل بعد الجور. إذن الأرض تموت بدون العدل، تموت بدون القضاء، تموت بدون القضاة. طبعا ها القضاة العدول، القضاة الذين يأتمرون بأمر الله. فحياة الناس وحياة الأرض وإحيائها بواسطة ماذا؟ هؤلاء
مرتبطة النخبة. يعني مرتبط،
لأنه أي مسألة تصل إلى مسألة الظلم والجور فلا بد ماذا؟ من الفساد في الأرض. المجتمع. رواية عن الإمام الرضا عليه السلام. قال: استعمال العدل والإحسان مؤذن بدوام النعمة. الله، مؤذن بدوام النعمة، يعني هذا العادل والإحسان إن لم يكون ماذا يؤذن بأي شيء؟ أيضا يؤذن بدوام النعمة أو بخرابها؟ لا، بخرابها. فأهل البيت، هذه الرواية في البحار الجزء السابع صفحة 26. إذن الإمام صريح بهذه القضية بأنه لابد إذا أردتم دوام النعمة من الله والفيوض الإلهية تستمر عندكم لابد أن يكون هنالك من يحكم بينكم
بالله.
إذا الحكم يجب أن يكون ماذا؟ بالعادل ما بين الناس. إذن فارتداع الظلم بالقضاء وإعطاء كل ذي حق حقه بالقضاء. إذن الإمام المهدي عليه أفضل الصلاة والسلام في دولته العالمية ماذا يكون؟ يكون الله قد أولا قد ألهمه لكي يطلع على جميع الحقائق، لكي يحكم بالعدل الإلهي وبالحق،
فهي دولة القضاء العادل. من الواضح أن الإمام إنما يحكم بالرعاية الإلهية والإلهام الرباني الذي يطلقه على كل صغيرة وكبيرة، لدرجة أنه لا يحتاج إلى من يقدم له الشكوى، ولا يحتاج حتى إلى شهود لكي يشهدوا على ما بيده من قضايا. لما؟ لأن الله في هذه الدولة العادلة المهدوية التي بناها على الرعاية الإلهية والإلهام الرباني والفيوض الغيبية والعطاءات المحكمة والحكيمة، إذن الدولة الإلهية المثالية يتحقق فيها العدل بناء على هذا الأمر. فالتسديد الإلهي لدرجة أن الإمام عندما أراد أن يحكم وأراد أن يصدر حكما في قضية ما، لا يريد في ذلك شهودا، لا يريد في ذلك من يؤيد، لا يرجع إلى أي أمر آخر. لما؟ لأن كل الأمور واضحة أمامه كوضوح الشمس بتعبيراتنا الآن، كما موجود بأيدينا في قضية الشاش وقضية الروايات وقضية السينما. فالأمر يكون جدا له واضح. نعم. كل المسائل المتعلقة بالله مباشرة تعطيه حقا وباطلا. فإذا هذه من أعدل الدول، من أعدل الأنظمة، من أقوى الأنظمة عالميا. فدولة الإمام هي دولة الحق ودولة العدل. نعم. الإلهي. نعم. إن شاء الله
بإذن الله. أحسنتم أحسنتم فضيلة الشيخ بما تفضلتم. اسمح لي بفاصل مستمعينا الكرام، فاصل ونعود إليكم.
إلهي عظم البلاء وبرح الخفاء، وانكشف الغطاء وانقطع الرجاء، أضاقت الأرض ومنعت السماء، وأنت المستعان وإليك المشتكى، وعليك المعول في الشدة والرخاء. اللهم صل على محمد وآل محمد، وللآب الذين فرضت علينا طاعتهم وعرفتنا بذلك منزلتهم، ففرج عنا بحقهم فرجا عاجلا قريبا كلمح البصر أو هو أقرب. يا محمد يا علي، يا علي يا محمد، اكفياني فإنكما كافيان، وانصراني فإنكما ناصران. يا مولانا يا صاحب الزمان الغاث الغاث الغاث، أدركني 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 الساعة 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 العجب 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 يا أرحم الراحمين بحق محمد وآله الطاهرين.
نعود مجددا مستمعينا الأفاضل إلى البرنامج العدل المنتظر مع سماحة الشيخ سليم المولوي. قبل الفاصل كان يتحدث سماحته حول الدولة العدل، الآن نكمل البحث في الروايات، تفضلوا.
جيد، إذن بينا بأن الله سبحانه وتعالى عندما قال إن في ذلك لآيات للمتوسمين في الآية 75 من سورة الحاج.
نعم.
وقال عندما سئل الإمام الصادق قال هؤلاء أهل البيت، المتوسمين هم من؟ هم أهل البيت، هم أهل العدل.
نعم.
فالروايات التي وردت لدينا حول قضية العدل الإلهي في دولة الإمام المنتظر، نأتي إلى الرواية الأولى عن الإمام الصادق بأبي وأمي قال إذا قام قائم آل محمد،
اللهم صل على محمد وآل محمد،
إذا قام قائم آل محمد في حكم بين الناس يحكم دون أن يحتاج إلى بينة،
أصلا
لا يحتاج إلى بينة لأن البينة واضحة عندهم.
نعم.
دون أن يحتاج إلى بين يلهمه الله تعالى فيحكم بعلمه ويخبر كل قوم ما استنبطوه ويعرف وليه من عدوه بالتوسم. فإذا هؤلاء أهل البيت كما عبر القرآن بأنهم هم المتوسمون، بأنهم هؤلاء الذي قال لآيات للمتوسمين أهل البيت وهو آخرهم. إذن يعرف العدو ويعرف الولي ويعرف الصديق ويعرف المنافق، نعم، بأي شيء؟ بالتوسم. قال تعالى إن في ذلك لآيات للمتوسمين.
طب لما نعم. حاجة القضاة لكم؟ لما حاجة القضاة؟
هو واحد منهم، هؤلاء يعينونه على هذا الأمر في القضاء، هو
نعم.
لأنه الدولة عظيمة، كل الأرض تشمل جميع الأرض.
نعم.
فلذلك هو يكون ماذا؟ القدوة لهم بأنهم يتصرفون كما يتصرف هو. سوف يأتينا أنه من خلال ماذا؟ من خلال الروايات أنه هؤلاء عندما يريدون أمرا معينا فقط ينظرون إلى كفوف أيديهم، يعرفون الحق من الباطل.
سبحان الله.
فقط أنه الروايات الواردة عند أهل البيت عليهم رضي الله الصلاة والسلام أنه هؤلاء أصحاب الإمام خاصة القضاة إذا استصعب عليهم حكم أو أرادوا أن يعرفوا شيئا فقط بالأكف كما تعبر الروايات.
نعم.
فقط هو ينظر إلى كفه فيرى الحكم فيه واضح، فلذلك لا يحتاجون إلى جهود ولا يحتاجون إلى بينة. نحن لما نستغرب؟ كان داود كذلك في قضية مسألة 99 نعجة، وأخوه الذي كان عنده نعجة واحدة فأخذ رأي 99 ولم يأخذ صاحب النعجة، فقيل لما؟ قال لأنه لا يحتاج إلى دليل، لا يحتاج إلى بينة، لا يحتاج إلى شهود عندما اعترضوا عليه. فلذلك أنه داود في ذلك الوقت كان لا يحتاج إلى بينة، فكيف بالإمام المهدي وهو أكثر علما وأكثر ماذا؟ فهما وأكثر مكانة.
نعم. فقط سؤال سماحة الشيخ، طيب لماذا مثلا بالأكف، لماذا مش بالوجوه؟ يعني عندما يكون الواحد يعمل أي شيء خطأ يظهر في الوجه مثلا،
هكذا بأنه الروايات التي وردت على اعتبار أنه يكون يده كالكتاب المفتوح، كالصفحة المفتوحة، فقط أنه أي مسألة تستصعب عليه ينظر هكذا بكفه حسب الرواية التي وردت عن الإمام الصادق قال يتفاهمون ويتنقلون الأخبار بالأكوف. فلذلك أنه نعم نحن الآن أنتم لما تذهبون بعيدا؟ نحن الآن نتكلم بالأكف بواسطة الموبايل. نتصل بأي دولة من خلال الكف وهو الذي بالواسطة التي بين أيدينا. فكيف بالإمام الذي هو ماذا؟ فقط أنه ماذا يخطر في ذهنه ولا ينظر إلى شيء، أما أصحابه نعم يتفاهمون بالأكف إن شاء.
شكرا لكم سماحة الشيخ بما تفضلتم من أحاديث وروايات عن أهل البيت عليهم السلام، مفيدة جدا لنا وللمستمعين. كما أشكر المستمعين على حسن المتابعة لنا. انتظرونا في حلقة جديدة من برنامج العدل المنتظر مع سماحة الشيخ سليم المولوي. مستمعينا الأفاضل، إلى هنا نصل إلى ختام هذه الحلقة. إلى اللقاء، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
ظل الشيطان.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الأفاضل في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله، أهلا ومرحبا بكم مع هذه الحلقة من برنامج ظل الشيطان الذي يأتيكم أسبوعيا عبر أثير إذاعة طهران العربية، ويتناول بالدراسة والتحليل حقيقة السياسات الأمريكية في المنطقة والعالم، والتي تقوم على أساس إشعال الحروب وتدمير الدول وإبادة الشعوب لبسط سلطتها وهيمنتها الجائرة على العالم، وتسليط صنيعتها إسرائيل على مقدرات دول المنطقة. وهذا ما شاهدناه مؤخرا، ونحن نشاهد كيف هرعت أمريكا لنجدة هذا الكيان اللقيط في شن حرب ضد قوى المقاومة الفلسطينية لا سيما حماس، وعجز حتى الآن عن تسجيل نصر له لترميم هزيمته النكراء في طوفان الأقصى. ونسلط الضوء في حلقة هذا الأسبوع على أبعاد وتبعات حرب أمريكا وكيان الاحتلال الإسرائيلي ضد المدنيين في غزة. عنوان الحلقة: أبعاد وتبعات حرب أمريكا وصنيعتها ضد المدنيين. تابعونا بعد هذا الفاصل. أهلا بكم من جديد مستمعينا الكرام. المفكر الفلسطيني منير شفيق يرى 7 أكتوبر 2023 يشكل مأثرة تاريخية في الحرب بين المقاومة الفلسطينية والكيان الصهيوني، مفتتحا مرحلة جديدة في تحرير فلسطين، ليس في مقاومة احتلال 1967 فقط. وكان رمز هذا البعد الانقضاض على الجيش الصهيوني والمستوطنات في الأرض المغتصبة عام 1948. فما يسمى غلاف غزة أرض تتبع الأرض الفلسطينية التي احتلت في العام 1948 و 1949. إذا كان 7 أكتوبر قد شكل في بدايته عملية عسكرية فذة شهد لها الجميع بالبراعة والدقة والشجاعة بصورة استثنائية غير مألوفة من قبل، فإن المفاجأة الثانية التي تكشف عنها لا تقل عنها من حيث الأهمية، أي الهزيمة التي لحقت بالجيش وميليشيات المستوطنات، الأمر الذي أفزع أمريكا ودول الغرب وزلزل الوضع الداخلي للكيان، فالجيش الذي حمل عقودا صورة الجيش الذي لا يقهر وجد نفسه مفزوعا موليا للأدبار ومستسلما للأسر. هذا البعد الثاني أي صورة الجيش المهزوم حملت معها صورة الكيان الذي ينهار، لأن جيشه هو عماد وجوده، الأمر الذي فرض على أمريكا ودول أوروبا أن تهرع لنجدته وإيقافه على قدميه المتداعيتين. مستمعينا الكرام، للمزيد من تسليط الضوء حول الدعم المفتوح من قبل واشنطن والعواصم الغربية للكيان الصهيوني ليواصل حرب الإبادة ضد الشعب الفلسطيني وقتل الأطفال والنساء والشيوخ العزل في غزة، هل بإمكان أمريكا وأوروبا بعد اليوم أن يتهموا خصومهم بالاستبداد أو عدم احترام حقوق الإنسان ويتحدث عن الديمقراطية والحرية وحقوق الإنسان؟ بهذا الشأن أيها الكرام، نستمع إلى حوار زميلتنا سعدية الشيبي مع ضيفي هذه الحلقة الأستاذ طارق عبود، الأستاذ الجامعي والمتخصص بالعلاقات الدولية من لبنان.
تحية طيبة أحيي بها ضيفي الكريم دكتور طارق عبود، الأستاذ الجامعي والباحث في العلاقات الدولية من لبنان. دكتور، كما هو واضح ومعلوم للجميع، دعم واشنطن والعواصم الغربية المفتوح للكيان الصهيوني لمواصلة حرب الإبادة ضد الشعب الفلسطيني. برأيك، هل بإمكان أمريكا وأوروبا بعد اليوم أن يتهموا خصومهم بالاستبداد أو عدم احترام حقوق الإنسان ويتحدثوا عن الديمقراطية والحرية وغيرها؟
لا طبعاً، الذي حصل اليوم في فلسطين وفي غزة نجعل العرب بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية محرجاً أمام كل العالم، حتى أمام مواطنين. نحن سردية حقوق الإنسان وقانون الدولة ومؤسسة شرعة جنيف وكل هذه العناوين اليوم أصبح في مكان آخر. يعني انكشف الوجه البشع للسياسة الغربية بدعم لا محدود لآلة القتل والتدمير والإبادة الإسرائيلية. اليوم يتقدم الهدف السياسي من الهدف ثاني. أمريكا اليوم لا تستطيع بعد هذه الحرب أن توجه أو أن تنظر تدير العالم بالطريقة التي كانت تجيرها والتي كانت تترجح بأن هي قائدة أو رائدة حقوق الإنسان أو رائدة في العالم الحر الأنظمة
والداعية للديمقراطية والحرية. طيب، بالرغم ما تفضلتم به وبالرغم من الوحشية الواضحة التي أصبحت لكثير من العالم وحتى هم الأوروبيون، حتى الشعب الأمريكي وغيره ينددون بالجرائم التي يرتكبها كيان الصهيوني، ولكن أمريكا ما تزال تقول أنا لم أرى أي وحشية وإنما هذا دفاع عن أنفسهم.
الأمريكيون ليس جديدا عليهم الإدارات الأمريكية تحترف هذا الأسلوب. عندما دخلوا واجتاحوا العراق وبنوا العراق في العام 2003 كان ذلك أن العراق ينتهي بدمار شامل.
نعم.
وقتل أكثر من مليون مواطن ظلما وعدوانا، إضافة إلى تدمير الدولة العراقية وتدمير البنية التحتية وإعادة العراق يعني عشرات السنين إلى الوراء.
إلى الوراء، نعم.
هذا الموضوع اليوم يتكرر دائما. هناك فرق حقيقة اليوم بين ما أرادته الحكومات وبين ما يحصل على الأرض. نرى في واشنطن وفي تكساس وفي المدن الأمريكية هذه المظاهرات الكبيرة والرائعة من الشعب الأمريكي تدين العدوان الإسرائيلي والانحيار الأمريكي إلى
وحتى اليهود يقولون فلسطين للفلسطينيين، نحن يجب أن ننتشر في كل بقاع العالم.
صحيح، وهذا عامل جديد اليوم، ظهر أن كثيرا من اليهود ليسوا صعايد، أيضا شاركوا في الاعتراض وشاركوا في التظاهرات وكانوا معارضين لكل ما يحصل في فلسطين المحتلة. وأيضا المظاهرات التي خرجت في لندن وفي اسكتلندا وفي هولندا وغيرها، هذا يبين أن الشعوب قد امتلأ قلبها إذا حتى تعبير من هذه السياسات المتحازة غير المتوازنة. لذلك المطروح اليوم حقيقة هو إعادة النظر تفعيل المؤسسات الدولية التي أسسها الغرب والولايات المتحدة الأمريكية بعد الحرب العالمية الثانية. نرى اليوم الأمم المتحدة تفرج على المحرقة والمقتل الذي يحصل في فلسطين المحتلة. مجلس الأمن تحكمه الدول الخمس الدائمة العضوية. أمريكا اعترضت واستخدمت الفيتو في ضد المشروع الأردني لوقف إطلاق النار. المؤسسات الدولية لا تفعل شيئا أمام ما يحصل في فلسطين المحتلة. لذلك يتكون اليوم مشهد جديد حقيقة في العالم رغم المآسي التي تحصل في فلسطين المحتلة. نكون أمام واقع سياسي جديد وأمام واقع أيضا إنساني وحقوقي جديد في العالم. سيتمظهر ذلك بعد هذه الحرب.
من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران نجدد التحايا أيها الكرام، وأنتم لازلتم برفقة هذه الحلقة من برنامجكم الأسبوعي ظل الشيطان. محورنا لهذا اللقاء أبعاد وتبعات حرب أمريكا وصنيعتها ضد المدنيين، وضيفنا هو الدكتور طارق عبود الأستاذ الجامعي والمتخصص بالعلاقات الدولية من لبنان. مستمعينا الكرام، ترجم كل من الرئيس الأمريكي جو بايدن ورئيس وزراء حكومة العدو بنيامين نتنياهو حالة الوقوف من جديد على القدمين من خلال الدعم الأمريكي الغربي بشن حرب موازية يقوم بها سلاح الطيران الصهيوني المسلح بالطائرة والصاروخ والذخيرة الأمريكية ضد المدنيين والأحياء السكنية، وذلك مع عدم التقيد بأي من أصول قواعد الحروب أو القوانين الدولية الإنسانية، ومن ثم جعلها حربا موجهة ضد الرجال والنساء شيوخا وكهولا وأطفالا، وضد البيوت السكنية والمدارس والجامعات والمساجد والكنائس والمستشفيات. وقد أسفرت عما يزيد على 10,000 شهيد وأكثر من 30,000 جريح، فضلا عن آلاف قضوا تحت الردم من دون القدرة على إخراجهم أو إنقاذ بعضهم بسبب مواصلة القصف ليلا نهارا دون توقف. حول الدعم الأمريكي المطلق للصهاينة وما هو تأثير ذلك على النفوذ الأمريكي العالمي، نعود إلى الحوار.
طيب دكتور، برأيك هذا الدعم الأمريكي المطلق للصهاينة هل يمكن أن يؤثر على النفوذ الأمريكي الإقليمي والدولي أيضا؟
لا، في مشكلة حقيقة في حتى في النفوذ الأمريكي والإقليمي. أمريكا كانت قبل حرب غزة تتراجع على المستوى الدولي، هناك دول تتقدم تملك الجرأة لمعارضة السياسات الأمريكية الأحادية التي كانت تدير النظام الدولي أحادية قطبية. على الصين وتكلم على روسيا والبرازيل ومنظمة بريكس ومنظمة شانغهاي، هي أطر مؤسساتية دولية تريد أن تخرج من إطار النظام الدولي الأحادي. حقيقة بعد الحرب على غزة يتفاعل هذا الموضوع بشكل أكبر، لأن الظلم الذي لحق بالفلسطينيين والذي كان الأمريكيون خلفه يجعل هذه الدول الصاعدة تصر ويكون لها هدف بأن تستقل عن الإدارة الأمريكية العالم، لأنه حقيقة وجد العالم أن هذه الإدارة لم تجذب إلى الأرض إلا القتل والدمار والظلم. حقيقة اليوم هدف مشروع وهدف ضروري أن يكون من الأولويات عند هذه الدول لكسر هذه الأحادية والتوجه نحو نظام تعدد الأقطاب في العالم.
والحمد لله كثير من الدول بندت ادعاء أمريكا التي تقول مثلا أنا أساعد أو أساند الدول وليس لي تدخل عسكري فيها، كما مثلا حدث في باكستان بعد خروجها من أفغانستان. هذا أصبح واضحا الآن أمام الشعوب وبعض الحكومات بتدخلها العسكري.
تمتلك أمريكا قاعدة عسكرية في العالم، اليوم حركت الأساطيل وحركت حاملات الطائرات و34 قطعة من سلاح البحرية الأمريكية في البحر المتوسط في منطقة الشرق الأوسط. أمريكا تحرك لحرب كل من يعترض سياستها في العالم. هي تقدم مساعدات مجانية لأحدية وساعدت في عشرات الانقلابات في العالم لكي تأتي بأنظمة ديكتاتورية، أنظمة حربية تنفذ وتتلاها مع السياسة الأمريكية في تسعى إلى تمقرضة العالم حملها الأمريكيون ولا سيما بعد 2001. اليوم أمريكا مكشوفة أمام العالم، هذا الزيف الذي مارسته طيلة عقود الماضية اليوم لا تستطيع أن تواجه العالم بهذا الكذب وبهذا النفاق السياسي، وليس فيه أي حقيقة وأي مصلحة لشعوب العالم.
أكيد جزيل شكري والامتنان لك دكتور طارق عبود الأستاذ الجامعي والمتخصص بالعلاقات الدولية من لبنان.
أهلا وسهلا.
إلى هنا نأتي وإياكم مستمعينا الكرام إلى نهاية هذه الحلقة من برنامجكم الأسبوعي ظل الشيطان، وكان محور هذه الحلقة أبعاد وتبعات حرب أمريكا وصنيعتها ضد المدنيين. شكرا على طيب المتابعة وإلى اللقاء.
على الحدث الجليل وداوي جواك بالصبر الجميل، ألا فاصبر على الحدث الجليل وداوي جواك بالصبر الجميل، ولا تجزع وإن أعسرت يوما فقد أيسرت في الزمن الطويل، ولا تيأس فإن اليأس كفر لعل الله يغني من قليل. ألا فاصبر على الحدث الجليل وداوي جواك بالصبر الجميل، ربك غير خير فإن الله أولى بالجميل، فإن العسر يتبعه يسار وقول الله أصدق كل قيل، ولا تظنن بربك غير خير بالجميل، فإن العسر يتبعه يسار وقول الله أصدق كل قيل، ولا تيأس فإن اليأس كفر لعل الله يغني من قليل، ألا فاصبر على وداوي جواك بالصبر.
الحديثة عشرة ضحى في العاصمة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.